استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، لم يعد غريبا أن نسمع عن وقوع الطلاق بعد شهور من الزواج، أو بعد سنة أو سنتين. إنما الغريب أن نسمع عن وقوع الطلاق بعد 30 أو 40 سنة، أي بعدما بلغ الزوجان من الكبر عتيا. يطلق الرجل امرأته بعدما أفنى شبابها وأكل مالها ونثرت له بطنها، غير مبال بما كان بينهما، ولا مراع لمشاعر الأولاد بل الأحفاد. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل بما أوجبه الإسلام من حسن العشرة وسماحة المعاملة بين الأزواج، كما يدل أيضا على الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الأزواج. فلقد كان صلى الله عليه وسلم حسن العشرة لنسائه سمحا في معاملتهن، يوفيهن ما لهن ولا يستقصي منهن ما عليهن، كما أن طلاق المرأة بعد هذا العمر الطويل يدل على الجهل بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الاعتراف بالفضل لذات الفضل من نسائه ومكافأتها على ذلك، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع خديجة رضي الله عنها، فقد واسته بنفسها ومالها فعرف ذلك لها فكافأها عليه، فلم يتزوج عليها في حياتها ولم ينسها بعد مماتها، بل كان يكثر ذكرها ويتفقد صديقاتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة فقطعها أجزاء وبعث بها في صدائق خديجة. فقلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. لذلك رأيت أن أذكر اليوم المؤمنين والمؤمنات بما فرضه الإسلام على الأزواج من حسن العشرة وسماحة المعاملة، وبما يجب أن يكون عليه كل منهما من الحرص على صحبة الآخر والتفاني في خدمته وغض النظر عن هفواته وزلاته، لعل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بين الأزواج فتستقر البيوت وتسلم الأسر من الانهيار والتفكك، ويسلم الأطفال من الضياع، ويعافى الأبناء الكبار من الهم والغم الذي يصيبهم بسبب طلاق أمهم العجوز. فأقول وبالله تعالى التوفيق. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وحتى تدوم هذه المودة والرحمة فرض الله تبارك وتعالى لكل من الزوجين على الآخر حقوقا، وكفل بأدائها والقيام بها استقرار البيوت وسلامة الأسر، ورغب كلا من الزوجين في الاجتهاد في أداء ما عليه وغض النظر عما له. فالمسلم الواعي هو الذي يجتهد في أداء ما عليه لامرأته ويغض طرفه عن تقصيرها، والمسلمة الواعية هي التي تجتهد في القيام بما عليها لزوجها وتغض طرفها عن تقصيره في حقها. وبهذه السماحة منهما تصيبهما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة لأهل السماحة. فعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وأول ما يجب للمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا لهن أقوالكم وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. فإن الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. فيجب على الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف وأن يحسن صحبتها وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيها، فإن الله تبارك وتعالى وصى بالإحسان إلى النساء في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وهي المرأة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وعن عمرو بن الأحوص قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت نساؤه يغضبن عليه وتهجره إحداهن اليوم والليلة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: إني لأعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبا. قالت: كيف يا رسول الله؟ قالت: قال: إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم. قالت: إي والله يا رسول الله، ولكن والله لا أهجر إلا اسمك. والله تبارك وتعالى قد أمرنا بالتأسي بنبينا، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن حسن العشرة للمرأة أن يحافظ الرجل على صحبتها ودوام عشرتها وألا يطلقها وإن كرهها، وألا يطلقها وإن كرهها. فقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالكمال صعب المنال، الكمال صعب المنال، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا كره الرجل من امرأته شيئا في خلقها أو خلقها أو رأى منها تقصيرا في حقه فليصبر عليها ولا يتعجل بطلاقها، فعسى الله تبارك وتعالى أن يؤتيه ما وعده. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم من محبوب ترتب على المكروه، وكم من مكروه ترتب على المحبوب، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن حق المرأة على الرجل أن يحفظ سرها وألا يذكر عيبها، لا لأهلها ولا لغيرهم، فإن الرجل هو الأمين على امرأته المكلف بالذود عنها، وإفشاء عيبها إفشاء عيبه هو، فما يعيبها يعيبه وما يؤذيها يؤذيه. فمن حق المرأة على الرجل أن يحفظ سرها وألا يذكر عيبها. ومن أعظم الأسرار أسرار الفراش التي قد يتهاون بها كثير من الأزواج ويتحدثون بها على سبيل المباهاة والمفاخرة، أنه رجل يستكثر من النساء. عن أسماء بنت يزيد قالت: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء، فقال: لعل رجلا يحدث بما يفعل مع امرأته، ولعل امرأة تخبر بما يفعل معها زوجها. قالت: فأرم القوم، أي سكت الحاضرون. فقلت، قالت أسماء: قلت: إي والله يا رسول الله، إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، فإن مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون. ومن حق المرأة على الرجل أن يستشيرها في أموره، ولا سيما الأمور التي تخصها وأولادها. فلقد كان عليه الصلاة والسلام يستشير النساء، بل كان يستشيرهن في المصلحة العامة، مصلحة المسلمين، ويسمع لهن ويأخذ برأيهن، كما كان يوم الحديبية لما أمضى النبي عليه الصلاة والسلام الصلح على مضض من المسلمين، لأنهم رأوا أن في شروط الصلح إجحافا بحقهم وجورا عليهم. فلما أمضى النبي عليه الصلاة والسلام الصلح قال: قوموا فانحروا واحلقوا رؤوسكم، تحللوا. فلم يقم منهم أحد من شدة الغضب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما فعل الناس. قالت: يا رسول الله، أتحب أن يفعلوا؟ قال: نعم. قال: تخرج عليهم فلا تكلم منهم أحدا، فانحر بدنك وادع حالقك ليحلقك. ففعل عليه الصلاة والسلام، فما هم أن رأوه نحر وتحلق وحلق حتى قاموا إلى بدنهم فنحروها، وأخذ بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. فهذه الحقوق المعنوية التي تجب للمرأة على زوجها، أما الحقوق المادية المالية فقد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال له قائل: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم امرأته، وليحسن عشرتها، وليكن سمحا معها، فإن سماحة المعاملة وحسن العشرة دليل حسن الخلق، وحسن الخلق دليل كمال الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا ما يجب للنساء على الرجال، فما للرجال على النساء؟ لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق الرجل على امرأته، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا من عظيم حقه عليها. فأول ما يجب للرجل على المرأة السمع والطاعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل طاعة المرأة لزوجها كطاعتها لربها من موجبات الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فعلى المرأة المسلمة أن تسمع وتطيع لزوجها في كل ما يأمرها به ما لم يأمرها بمعصية، فإنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن حق الرجل على المرأة أن تحفظ عرضه، وتصون شرفه، وترعى شؤون بيته، كما قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. ومن حق الرجل على المرأة أن ترضى باليسير من القوت، وألا تكلفه ما لا يطيق ولا يجد، فإن الله تبارك وتعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والذي يعين المرأة على ألا تكلف زوجها ما لا يجد أن تغض طرفها عن الأخريات، فلا تنظر إلى امرأة فلان وامرأة فلان، ولكن تنظر إلى من دونها في المستوى من النساء. فإن الله تعالى قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومن حق الرجل على المرأة أن تحسن تربية أولاده وأن تصبر عليهم وأن تحذر أن تسبهم أو تلعنهم أو تدعو عليهم أمامه، فإن ذلك يؤذيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين: يا هذه لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. ومن حق الرجل على المرأة أن تحسن معاملة والديه وأقاربه، فما أحسنت إلى زوجها من أساءت معاملة والديه وأقاربه. ومن حق الرجل على المرأة أن تحافظ عليه وأن تحرص على عشرته ودوام صحبته، وألا تسأله الطلاق من غير سبب مبرر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. المختلعات من غير ما يوجب الطلاق هن المنافقات. فلتحذر المرأة أن تدخل في هذا الوعيد الشديد حين تسأل زوجها الطلاق من غير مبرر ولا موجب للطلاق، ضربها، سبها، شتمها. وإن كنا نقول هذا ممنوع لكن حصل، ما يستدعي الطلاق، فليس كل يوم يضربها ولا يشتمها، فلابد من الصبر والاحتساب حفاظا على البيت واستقراره وسلامة الأسرة، وحرصا على مستقبل الأولاد من الضياع والتشريد الذي أدى بنا إلى تلك المشكلة التي تعالج إعلاميا كما تعلمون، مشكلة أولاد الشوارع. وأخيرا أوصي الأزواج أن يجتمعوا على طاعة الله، فالاجتماع على الطاعة يبعد عنهم الشيطان، فاجتمعوا على طاعة الله عز وجل، اجتمعوا على الوتر قبل النوم، اجتمعوا على صيام أيام تطوع، اجتمعوا على تلاوة القرآن ومدارسته، يبعد عنكم الشيطان وتنزل عليكم السكينة وتغشاكم الرحمة ويبارك الله لكم. ولا تنسوا تلك الدعوة المباركة التي أثنى الله على أهلها بها: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.